الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بين يدي الدرس نطرح بعض الأسئلة الخفيفة لما درسناه أمس. ذكرنا أمس أن الكلام ينقسم بالاستقراء إلى ثلاثة أقسام، أن الكلمة تنقسم بالاستقراء إلى ثلاثة أقسام. أولا، ما معنى كلمة الاستقراء؟ تتبع. أحسنت، بارك الله فيك. بالنسبة للأقسام الثلاثة، تفضل. اسم وفعل وحرف. وذكرنا للأمس للاسم خمس علامات على سبيل الجملة، هي هذا نسبة بينه وبين ما ذكرنا، هي نسبة العموم والخصوص الوجهي. أنت ذكرت النداء، نحن لم نذكر وذكرنا علامة لم تذكرها. أحسنت. شخص آخر، علامات الاسم ذكرنا خمسة منها: الجر. أحسنتم شيخنا، بارك الله فيكم. وهذا البيت من الفيت بن مالك طبعا، ونحن ذكرنا بعض هذه العلامات، لم نذكر النداء لأن صاحب المتممة لم يذكره. وذكرنا علامة أخرى وهي دخول حرف الجر. نعم، هما علامتان. العلامة بالنسبة لدخول حرف الجر معناه كون الكلمة تقدم عليها حرف من حروف الجر، هذا يدل على اسميتها. وأما الخفض أو الجر فهو الكسرة التي تكون في آخر الكلمة والتي يحدثها عامل الجر، فهما علامتان. مثلا إذا قلت لك مررت بالفتاة، هنا الفتاة لم يكسر آخرها ولكن دخل عليها حرف الجر، ففيها علامتان من علامات الاسم. هما إذا قلت مررت بالفتاة، حرف الجر ودخول الألف واللام في أول الكلمة. إذن العلامات التي ذكرنا هي خمس علامات، أربعة منها لفظية وواحدة معنوية. فاللفظية اثنتان منها قبليتان واثنتان بعديتان. فالقبليتان هما دخول أل، الكلمة التي تصدر بأل هي اسم، كقول المتنبي: الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. هذه الكلمات كلها أسماء. لماذا؟ لأنه دخل في أولها أل، إذن هذه علامة قبلية. العلامة القبلية الثانية هي دخول حرف الجر، مثلنا له بالبسملة، باسمي. والعلامتان البعديتان هما التنوين، وعرفناه بأنه نون ساكنة تلحق الأواخر لفظا لا خطا، نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا يلفظ بها ولكنها لا تكتب. والعلامة البعدية الثانية هي ما يسمى على اصطلاح الكوفيين بالخفض، خفض، وعلى اصطلاح البصريين بالجر، وهو الكسرة التي يحدثها عامل الجر في آخر الكلمة، ومثلنا لها بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه الكلمات مجرورة كلها. وذكرنا أمس أن البسملة اجتمعت فيها عوامل الجر، فالجر عوامله ثلاثة. أحسن. عوامل الجر المضطردة ثلاثة: دخول حرف الجر، دخول حرف الجر، وكون الكلمة مضافا إليها ما قبلها وكونها تابعة لما قبلها على سبيل النعتية أو البدلية أو العطفية أو التوكيد. وهذه الأقسام الثلاثة اجتمعت في البسملة. باسمي هذا اللفظ مجرور بالحرف، لفظ الجلالة الله مجرور بالإضافة، ولفظ الرحمن مجرور بالتبعية لكونه نعتا لما قبله. ذكرنا للفعل أربع علامات، من يذكرها على سبيل الجملة؟ أحسنت، بارك الله فيك. السين وسوف ذكرنا أنهما يجمعهما لقب واحد، حروف التنفيس، تسمى حروف التنفيس. هذه الحروف لا تدخل إلا على الفعل. قد أيضا لا تدخل إلا على الفعل. وهاتان علامتان قبليتان، حروف التنفيس علامة قبلية، ودخول قد علامة قبلية، ولنا علامة بعدية وهي تاء التأنيث، قالت جلست، ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهق. ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهق. إذن هذه علامات الفعل. ذكرنا أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي الماضي والمضارع والأمر. حسنت. بما نميز الماضي عن أخويه؟ بتاء التأنيث، بقبوله تاء التأنيث الساكنة. وبما نميز المضارع؟ لم. حسنت. ذكرنا أيضا أن المضارع من خصائصه أنه لا يفتتح إلا بواحد من أربعة حروف، وهي نأيت أو أنيت أو نأتي. نعم. وهذه الحروف تسمى حروف المضارعة. أحسنت، بارك الله فيك. هذه الحروف تختلف حركتها بحسب وزن الفعل، وذكرنا أن الفعل إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا. فالفعل لا ينقص عن ثلاثة أحرف ولا يزيد على ستة أحرف. فإذا كان الفعل ثلاثيا ماذا نفعل بحرف المضارعة؟ نفتحه أو نضمه أو نضمه أو نكسره؟ نفتحه. مثال: نعم، لعب يلعب. أحسنت، فعلنا أن تمثل بقراءة يقرأ أحسن، لكن لعب أيضا مثال صحيح، لعب يلعب. نعم. إذا كان الفعل رباعيا ماذا نفعل بحرف المضارعة؟ نضمه. أحسنتم. مثال: أكرم، هذا مثال جميل جدا، أكرم، يكرم. نعم، نضم حرف المضارعة. أحسن، يحسن. إذا كان الفعل خماسيا ماذا نفعل بحرف المضارعة؟ نفتحه. مثال: ينطلق. نعم، يختار. أحسنت. إذا كان الفعل سداسيا ماذا نفعل بحرف المضارعة؟ نفتحه أيضا. مثال: يستغفر. نعم. إذن الفعل المضارع يفتح منه حرف المضارعة على اللغة الفصحى ما لم يكن رباعيا، فإن كان رباعيا ضم منه حرف المضارعة في لغة جميع العرب. بالنسبة للحرف ذكرنا أنه على سبيل الإجمال ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم تمثله مثلا باء الجر، وهو الحروف التي تختص بالأسماء فلا تدخل إلا على الأسماء، وقسم مختص بالأفعال ومثاله لم. وقسم يدخل على الاسم ويدخل على الفعل ويسمى مشتركا كحروف العطف والاستفهام. هل ذكرنا للحرف علامة؟ نعم، ترك العلامة له علامة. الحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة، وقال الحريري والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة. نعم، بسم الله. أحسنت، بارك الله فيك. هذا مبحث الإعراب والبناء. والإعراب كما عرفه هو التغيير الذي يلحق آخر الكلمة بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها. تغيير يقع في آخر الكلمة سببه هو اختلاف العوامل الداخلة عليها، وهذا التغيير تارة يكون ملفوظا به وتارة يكون مقدرا. فالإعراب ينقسم إلى إعراب لفظي وإعراب تقديري، وهناك قسم ثالث وهو الإعراب المحلي المختص بالمبنيات، نذكره في محله. مثال الإعراب الظاهر قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرط فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج، هذه الكلمة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. أشهر معلومات، فمن فرط فيهن الحج. هنا وجدنا أن كلمة الحج لم تعد مرفوعة، أصبحت منصوبة. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وجدنا أنها هنا أصبحت مكسورة. إذن هذه الكلمة جاءتنا مرفوعة ومنصوبة ومجرورة، واختلفت حركتها، فضمت أول الأمر ثم فتحت ثانية ثم كسرت ثالثة. هذا هو الإعراب الظاهر. هذا الاختلاف الذي يقع في آخر الكلمة، التغيير الذي يقع في آخر الكلمة بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها هو الإعراب، وتارة يكون ملفوظا كما مثلنا، وتارة يكون مقدرا. ومثال الإعراب المقدر قول الله تعالى: له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. يدعونه إلى الهدى، الهدى هنا مجرورة تقديرا لأنها دخل عليها حرف الجر إلى الهدى. قل إن هدى، هدى هنا منصوبة بفتحة مقدرة لأنها اسم إن، فهي منصوبة بفتحة مقدرة. هو الهدى هنا مرفوعة. إذن وقع تغيير، ولكن هذا التغيير مقدر ليس تغييرا ظاهرا. لماذا لا يظهر؟ لأن هذا الحرف الذي هو حرف الألف حرف ساكن أبدا، لا يقبل التحريك، لا يمكن أن يفتح ولا أن يضم ولا أن يكسر. الحرف الوحيد في كلام العرب الذي لا يقبل التحريك هو الألف. جميع الحروف الأخرى يمكن أن تفتحها وأن تضمها وأن تكسرها، لكن هذا الحرف لا يتأتى النطق به متحركا. فلذلك إذا كان آخر كلمة كان إعرابها تقديريا، كان إعرابها تقديريا، فهنا كلمة الهدى جاءتنا وقد تسلط عليها عامل الجر، ثم جاءتنا وقد تسلط عليها عامل النصب، ثم جاءتنا وقد تسلط عليها عامل الرفع، فنحكم بأنها رفعت تقديرا ونصبت بفتحة مقدرة ورفعت بضمة مقدرة. إذن هذا هو الإعراب. الإعراب هو التغيير الظاهر أو المقدر الذي يقع في آخر الكلم بسبب اختلاف العوامل الداخلة. هذا هو تعريف الإعراب. وألقاب الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر، وإن شئت قلت الخفض فهما مترادفان، والجزم. فهذه هي ألقاب الإعراب. أما المستحق للإعراب فهو قسمان أمران: الاسم المعرب والفعل المضارع. فالحروف مبنية كلها، كل حرف فهو مبني إجماع، لأن الحروف لا تفتقر عليها معان تحتاج في التمييز بينها إلى الإعراب. الحروف لا تعتورها ولا تتناولها المعاني التي تحتاج في التمييز بينها إلى الإعراب، ولذلك الحروف مبنية كلها. والأسماء أيضا منها ما هو مبني، وهذا سنتكلم عنه قريبا إن شاء الله. والفعل على ثلاثة أقسام: قسمان منه مبنيان وهما الماضي والأمر، وقسم منه معرب وهو الفعل المضارع بشرط خلوه من النونين اللتين ستذكران لاحقا إن شاء الله. إذن المستحق للإعراب هو الاسم المعرب أي الذي ليس مبنيا، والفعل المضارع فقط، وغير ذلك لا يتناوله الإعراب. نعم.
قال في الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. قال والبناء لزوم أواخر الكلمة.
هذه الفقرة إذا كنا لم نشبعها تعليقا نعلق عليها لا إشكال. نحن ذكرنا أن المستحق للإعراب هو الاسم المعرب والفعل المضارع. وألقاب الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. وقد اقتسماها بالسوية قسمة ليست بضيزة، فاشتركا في اثنين وهما الرفع والنصب، فالاسم يرفع وينصب، والفعل المضارع يرفع وينصب. أما رفع الاسم ونصبه وجره فقد مثلنا له بآية البقرة: الحج أشهر معلومات. ومثال رفع الفعل المضارع ونصبه قول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ولكن يناله فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن فالاسم يرفع وينصب، والفعل المضارع يرفع وينصب كذلك. اختص الاسم بالجر فلا يجر إلا الاسم، وقد مثلنا له بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. واختص الفعل المضارع بالجزم: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالفعل المضارع يختص بالجزم. نعم. والبناء اقرأ.
قال والبناء لزوم أواخر الكلم حرفا نحو هؤلاء، أو سكونا نحو من وكم. وأنواعه أربعة: ضم وفتح وكسر وسكون.
البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، أن تكون الكلمة آخرها ملازما لحال واحد لغير اعتلال. والبناء يكون على الفتح ويكون على الضم ويكون على الكسر ويكون على السكون، وهو الأصل. الأصل في المبنيات أن تكون ساكنة، أن تبنى على السكون، وذلك لأن البناء فيه ثقل والتحريك فيه ثقل، السكون أخف من الحركة، فناسب ثقل المبني أن يبنى على السكون تخفيفا له. فالأصل في المبني أن يسكن، كقولك هل وبل وقم، وهذا كثير وقد يعدل عن ذلك بأن يقع البناء على الضم أو على الفتح أو على الكسر، وذلك للسبب. فمثلا واو العطف و مبنية، فلا يقال لماذا بنيت؟ لأن الحروف مبنية كلها، والأصل فيها البناء. ولكن فيها سؤالان، والسؤال الأول لماذا حركت والأصل في المبني أن يسكن، والسؤال الثاني لماذا اختير لها الفتح تحديدا. الجواب عن السؤال الأول أنها حرف واحد، والحرف الواحد لا يتأتى النطق به ساكنا، أنت لا يمكن أن تسكن حرفا واحد، الحرف الواحد لا يتأتى النطق به ساكنا. والجواب عن السؤال الثاني أنه لما حركت اختير لها أخف الحركات، ما هو أخف الحركات؟ الفتح، وهكذا. لكن هذا مبحث في الحقيقة قد يكون متوسعا بالنسبة للمستوى الذي نريد أن نأخذ. الذي يهمنا الآن هو أن نقول إن الأصل في المبنيات أن تسكن، وقد يعدل عن السكون إلى الحركة لسبب، وهذه الأسباب يرجع إليها في المطولات نحن مثلنا لها. والصور الناشئة عن ذلك من الناحية العقلية 12 صورة، والمستعمل منها 10 صور فقط، وذلك أن المبني إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. المبني إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا، وفي هذه الاحتمالات 3 إما أن يكون مبنيا على السكون أو على الفتح أو على الضم أو على الكسر. وحاصل ضرب 3 في 4 12 صورة، لكن المستعمل منها هو 10 صور فقط. فالاسم يبنى على السكون ككم، ويبنى على الكسر كأمسي، ويبنى على الفتح كأين، ويبنى على الضم كحيث. فصور الاسم مستعملة جميعا، يبنى على السكون وعلى الفتح وعلى الضم وعلى الكسر وعلى السكون. والحرف أيضا يبنى على الكسر كباء الجر ب، ويبنى على الفتح كواو العطف و، ويبنى على الكسر ويبنى أيضا على الضم كمنذ حرف جر، ويبنى على السكون كهل. إذن هذه 4 صور مستعملة أيضا كذلك. بالنسبة للفعل يبنى على الفتح ويبنى على السكون فقط، يبنى على الفتح كقام، ويبنى على السكون كقم، ولا يبنى على الضم ولا على الكسر. إذن الصور المستعملة هي 10 صور، والصور العقلية 12 صورة فيما يتعلق بالمبنيات. البناء يلزم منه أن تكون الكلمة على حالة واحدة لا تتغير، لأن هذا هو معنى البناء. مثلا يقول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. من هنا اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، إذن هي في محل رفع. من أضل من من، من هنا في محل جر دخل عليها حرف الجر، من ممن، من هنا في محل جر لأنه دخل عليها حرف الجر. ممن يدعو من دون الله، من من هنا ما يعربها مفعول به يدعو. إذن هنا كلمة من جاءتنا في محل رفع وفي محل جر وفي محل نصب، هل تغير لفظها؟ لا، هي من هكذا بقيت من. ومن ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. من الأولى مبتدأ، والثانية مجرورة بالحرف، والثالثة مفعول به، ولكن هي إعرابها محلي، هي ليست معربة. نقول في مثلها في محل رفع، في محل جر، في محل نصب، وهكذا. إذن هذا عن المبني. إذن هذا هو تعريف المعربي والمبني. فما هو تعريف الإعراب؟ سؤال. سبب اختلاف العوامل الداخلة عليها مقياس قليل من التعريف لفظا أو تقديرا. نعم، هذا التغيير تارة يكون ملفوظا به وتارة يكون مقدرا. هل يمكن أن نمثل مثالا من كلامنا العادي حتى ولو لم يكن آية لكلمة مرفوعة معربة؟ مثلا نقول العلم نور. جميل. هل يمكن أن نغير بأن نعربها حتى يتغير لفظها؟ إن العلم نور. وفي الجر نقول في العلم نور. أحسنتم، بارك الله فيك. جميل، هذا مهم جدا، هذه التطبيقات مهمة جدا. فيما يتعلق بالإعراب التقديري يمكن أن نمثل له إن الهدى، إن هدى الله هو الهدى. نعم، أولا نريد أن نبين أن الإعراب التقديري محصور، فحفظ مواضعه يعين عليه. الإعراب التقديري في الاسم محصور في ثلاث مسائل. مسألة الأولى هي ما يسمى بالاسم المقصور، وهو الاسم المعرب الذي آخره ألف. تقول جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. فالفتى هنا مرفوعة بضمة مقدرة، ورأيت الفتى منصوبة بفتحة مقدرة، ومررت بالفتى مجرورة بكسرة مقدرة. إذن هذه هي المسألة الأولى. الاسم المقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة. الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة. المسألة الثانية المضاف إلى ياء المتكلم. الاسم المضاف إلى ياء المتكلم يعرب دائما إعرابا تقديريا، لأن ياء المتكلم حرف مد ولين، فلا يتأتى النطق بها إلا بعد كسرة، فما قبلها لا بد أن يكسر لمناسبتها. فتقول هذا كتابي، وقرأت كتابي، ونظرت في كتابي. فستبقى يبقى حرف الإعراب من كلمة كتاب مكسورا دائما لمناسبة حرف المد واللين الذي بعده وهو الياء، لأن هذه الياء لا يتأتى النطق بها إلا بعد كسرة، أنت لا يمكن أن تنطق بها إلا بعد كسرة، فما قبلها لا بد أن يكسر لمناسبتها. إذن هذه هي المسألة الثانية، المضاف إلى ياء المتكلم. المسألة الثالثة والأخيرة من الإعراب التقديري في الاسم، نحن نتكلم عن الاسم، سنأتي إلى الإعراب التقديري في الفعل، هي يسمى بالاسم المنقوص. والاسم المنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، مثل القاضي، الهادي، الوادي مثلا، الشافي. الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، هذا يقدر عليه الإعراب في حالتين، إذا كان مرفوعا وإذا كان مجرورا. وأما في النصب فإنه يظهر عليه الإعراب بالفتحة، لأن سبب تقدير الإعراب فيه هو الثقل، وهذا الثقل ينتفي في حال الفتح، لأن الفتح هو أخف الحركات. إذن حصرنا المسائل التي يقع فيها الإعراب التقديري في الاسم، فلذلك بعدها وحصرها نكون قد حصلنا على علم مهم، وعلمنا أن كل اسم معرب غير هذه الأسماء فإنه يكون ظاهر الإعراب. إذن هي ثلاث مسائل فقط هي التي يقدر فيها إعراب الاسم. الأولى الاسم المقصور، ما تعريف الاسم المقصور؟ الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة. مسألة الثانية المضاف إلى ياء المتكلم، من يمثل للمضاف إلى ياء المتكلم؟ نعم هذا غلامي، أحسنت، حفظه الله إن شاء الله. وطيب القسم الثالث هو الاسم المنقوص، لكن اسم المنقوص هذا يقدر عليه الإعراب متى؟ في الرفع، نعم، يقدر عليه الضم والكسر، يقدر عليه الإعراب في حال الرفع والجر، وأما في النصب فيظهر عليه الإعراب. مفهوم؟ الاسم ينقسم إلى معرب ومبني، والأصل في الأسماء الإعراب. والاسم المعرب هو الذي لا يشبه الحرف، ليس له شبه بالحرف، وقد مثلنا له أمثلة كثيرة، وهو ينقسم إعرابه إلى إعراب ظاهر، وقد مثلنا له إعراب مقدر، وقد مثلنا له أيضا. والاسم المبني هو الاسم الذي يشبه الحرف، وأنواع الشبه معروفة، ولكن المقام الآن لا يناسب التوسع في بعض المباحث التي أرى أنها لا تناسب المقام الاختصاري الذي نحن فيه، فلذلك نعرض عنها رجاء أن نجد فرصة أخرى لبسطها في محلها إن شاء الله. المهم أن الاسم المبني هو الاسم الذي لا يتغير آخره، وهو اسم يشبه الحرف، وهو باق على حالة واحدة، وقد مثلنا له بقول الله تعالى: ومن ضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. ثم ذكر أن الأصل في المبني أن يبنى على السكون، وأنه قد يحرك، فيحرك إلى الفتح أو إلى الضم أو إلى الكسر. وقد بينا قبل قليل أن الصور العقلية في المبني 12 صورة، وهي الصور العقلية في المبني 12 صورة، لأن المبني إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا، فهذه ثلاث، وفي كل هذه الثلاث إما أن يكون مبنيا على السكون أو على الفتح أو على الكسر أو على الضم. فحاصل ضرب 12 صورة، لكن المستعمل من هذه الصور هو 10 صور فقط، وذلك أن الاسم يبنى على السكون ويبنى على الفتح ويبنى على الضم ويبنى على الكسر. يبنى على السكون ككم، ويبنى على الكسر كأمس، ويبنى على الضم كحيث، ويبنى على الفتح كأين وكيف. والحرف أيضا كذلك يبنى على الأربع، يبنى على السكون وعلى الكسر وعلى الضم وعلى الفتح. يبنى على الكسر كباء الجر ب، ويبنى على الفتح كواو العطف و، ويبنى على الضم كمنذ حرف جر، ويبنى على السكون كهل وبل. وأما الفعل فإنه يبنى على السكون كقم، ويبنى على الفتح كقام، ولكن لا يبنى على الكسر ولا على الضم. إذن فهذه الصور المستعملة في المبنيات. تفضل. سؤال جميل جدا. نعم. إذا اتصل الماضي بواو الجماعة كقاموا وجلسوا وضربوا لك الأمثال فضلوا، فإنه يكون مبنيا على فتحة مقدرة، وهذا الضم هو ضم مناسبة، لأن واو الجماعة حرف مد ولين لا يتأتى النطق به إلا بعد ضمه، لا يمكن أن تنطق به إلا بعد ضمه، فاجتلبت الضمة للمناسبة وهي ليست حركة البناء الحقيقية، فالفعل مبني على فتحة مقدرة. نعم. لا لا لا، هذا ليس صحيحا، وللأسف يقع في ألسنة بعض المعربين وهو ليس صحيحا، ولو وقع في المناهج النحاة قرروا خلاف هذا. أرجع إلى كتب النحو ولا ترجع إلى المناهج المدرسية. تفضل. الفعل على ثلاثة أقسام، قسم منه مبني وقسم معرب، والمبني قسمان. القسمان المبنيان هما الفعل الماضي وفعل الأمر. فأما الفعل الماضي فيبنى على الفتح كقام وجلس وخرج وضرب وقرأ، ويخرج عن الفتح في حالتين، إحداهما أن يتصل به واو الجماعة فيضم آخره تخفيفا للمناسبة وهو في الحقيقة مبني على الفتح. قال فيضم آخره، ولكن هذا الضم ضم مناسبة كما ذكرنا، وليس ضم بناء، ليس ضم بناء، هو مبني في الحقيقة على الفتح. وأما مسألة اتصال الفعل الماضي بضمير الرفع المتحرك فإن النحاة اختلفوا فيها، فمنهم من قال هو مبني على الفتح المقدر، ومنهم من قال هو مبني على السكون لأنه رجع إلى الأصل، والأصل في المبني أن يسكن. هو الفعل الماضي من جهة اللفظ يخرج عن الفتح في صورتين، في حال اتصال ضمير الرفع المتحرك به كقولك جلست وجلسنا وجلسنا. إذا اتصل ضمير الرفع المتحرك بالفعل الماضي وهو ثلاثة أقسام، تاء الفاعل كقمت، ونون النسوة كقمنا، وناء الدالة على الفاعلين كقمنا، فإن الفعل يسكن آخره حينئذ. وعلة هذا التسكين هي أن الفاعل كالجزء من الفعل، والعرب تكره توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. العرب تكره توالي أربع كلمات، أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. فلذلك لما كان الفاعل كالجزء من الفعل سكنوا آخر الفعل، أنت تقول جلس جلس، ولكن عندما تزيدها بالفاعل فتقول جلست، تسكن آخر الفعل كراهية توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. هنا يختلف النحاة، فمنهم من يقول هذا التسكين في جلست هو تسكين تخفيف، والفعل مبني على الفتح فالفعل الماضي بابه واحد، وهذا طردا للباب لكي يكون الفعل الماضي دائما مبنيا على الفتح. ومن من يقول لا، بل هو مبني على السكون، لأن الأصل في المبني هو أن يسكن، فلما سكن هنا عاد إلى الأصل. والفرق بين جلسوا وجلسنا واضح، وهو أن جلسوا عندما عدلنا عن الفتح الذي هو الأصل في الفعل الماضي عدلنا إلى الضم، والضم ليس هو الأصل في البناء، بخلاف جلسنا عندما عدلنا عن الفتح الذي هو الأصل في الفعل الماضي عدلنا إلى الأصل في البناء، فالأصل في المبني أن يسكن، الأصل في المبني أن يبنى على السكون. ولذلك اختلف النحاة في جلسنا وجلست وجلسنا، هل الفعل الآن مبني على السكون أو هو مبني على الفتح المقدر، وهذا التسكين تسكين تخفيف فقط، ولم يختلفوا في جلسوا أنه مبني على الفتح وأن الحركة حركة مناسبة. نعم. إذن هو هنا تكلم عن فعل الأمر، وفعل الأمر ذكر أنه يبنى تارة على السكون، ويبنى تارة على حذف النون، ويبنى تارة على حذف حرف العلة، ويمكن أن تجمع ذلك بعبارة واحدة، بأن تقول فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. والمضارع في الجزم على ثلاثة أقسام، لأن المضارع ما أن يكون صحيحا خارجا من ضمائر الفاعلين، أو أن يكون متصلا بضمائر الفاعلين، أو أن يكون معتلا. فإن كان صحيحا خاليا من واو الجماعة وألف الاثنين وياء الواحدة المخاطبة فإنه يجزم بالسكون، لا تقم فيه أبدا. لا تقم هذا فعل صحيح لم تتصل به ضمائر الفاعلين، فهو مبني على السكون. فالأمر منه أيضا كذلك، أقصد فهو مجزوم بالسكون، المضارع مجزوم، مضارع مجزوم، والأمر منه يبنى على السكون. يا أيها المدثر قم، إذن قم فعل أمر مبني على السكون، لأن مضارعه أيضا يجزم بالسكون، ففعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارع. إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة، وهي الأفعال التي اتصلت بضمائر الفاعلين أي بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء الواحدة المخاطبة، فإنه حينئذ يجزم بحذف حرف العلة. مثاله قول الله تعالى فإن لم تفعلوا، بحذف النون. نعم أحسنت، هذا سبق لسان، يجزم بحذف النون. مثاله قول الله تعالى فإن لم تفعلوا، لم تفعلوا هذا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، فالأمر منه كذلك يبنى على حذف النون. مثاله قول الله تعالى وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، فعلوا فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه يجزم بحذف النون كذلك. القسم الثالث هو الفعل المضارع المعتل، والفعل المضارع المعتل يجزم بحذف حرف العلة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. لا تصلي، الأصل تصلي، فجزم الفعل المضارع بحذف حرف العلة، فالأمر منه كذلك يبنى على حذف حرف العلة. وصل عليهم إن صلاتك سكن له، وصلي، صلي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. إذن فعل الأمر يدور مع المضارع المجزوم، ومن هنا قال الكوفيون لا وجود لشيء اسمه فعل الأمر، فهو جزء من الفعل المضارع. ولكن الذي استقر عليه النحو العربي هو التفريق بين فعل الأمر والفعل المضارع. وعلى كل حال فإن الأمر يدور في بنائه مع جزم مضارعه، والمضارع في الجزم كما ذكرنا على ثلاثة أقسام، لأنه إما صحيح يجزم بالسكون فالأمر منه يبنى على السكون، أو هو معتل يجزم بحذف حرف العلة فالأمر منه يبنى على حذف حرف العلة، أو هو من الأفعال الخمسة فهذه تجزم بحذف النون فالأمر منها كذلك يبنى على حذف النون. الأفعال الخمسة هي يفعلان، يفعلون، وتفعلان، وتفعلين، وتفعلون، وهي في الحقيقة ثلاثة أفعال، لأن مدارها على ثلاثة حروف، واو الجماعة وألف الاثنين وياء الواحدة المخاطبة، إلا أن الواو لها مقامان، مقام الخطاب تفعلون ومقام الغيبة يفعلون، والألف أيضا لها مقامان، مقام الخطاب يفعلان ومقام الغيبة، مقام الخطاب تفعل ومقام الغيبة يفعلان. والياء لا تكون إلا للمخاطبة فلها مقام واحد، فلأجل ذلك سميت الأفعال الخمسة، وهي ترفع بثبوت النون على ما سيأتي، وتزم بحذفها وتنصب بحذفها، وقد اجتمع إعرابها في قول الله تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يحبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. أن يحمدوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. بما لم يفعلوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. إذن إعراب هذه الأفعال الثلاثة اجتمع في هذه الآية. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. إذن الفعل الماضي يبنى على ماذا؟ يبنى على الفتح. مثال أكل، صحيح. مثال صحيح.
درس،
قرأ، نعم. وضرب،
تعلم.
جميل. وقلنا إنه يخرج لفظه عن الفتح فيضم إذا اتصل به واو الجماعة، ويسكن إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك، وهو ثلاثة أنواع: تاء الفاعل، ناء الدالة على الفاعلين، ونون النسوة. نعم، أحسنت. بالنسبة لفعل الأمر قلنا إنه معرب أو مبني، يبنى على ماذا؟ يبنى على السكون. يبنى على ماذا؟ يبنى على ما يجزم به مضارعه. فإذا كان صحيحا، كان فعله صحيحا غير متصل بضمائر الفاعلين بني على السكون، وإذا كان متصلا بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء الواحدة المخاطبة بني على حذف النون، وإذا كان فعله معتلا بني على حذف حرف العلة. الفعل المضارع مشتق من المضارعة، وهي في كلام العرب المشاركة في الضرع، والمشاركة في الضرع تقتضي الأخوة، والأخوة تقتضي الشبه، فهو شبيه بالاسم، سمي مضارعا لمضارعته ومشابهته للاسم. فهو والاسم كما قال الأعشى: رضيعي لبان ذدي أم تحالفا بأسحم داج عوض لا نتفرق. هو شبيه بالاسم لما فيه من العموم والإبهام، ولوقوعه صفة وصلة وحالا وخبرا، فهو يقع مواقع الأسماء، ولوقوعه أيضا على وزن الأسماء، فمثلا ينطلق ومنطلق وزنهما واحد، مخرج ويخرج وزنهما واحد، فهو شبيه بالاسم في الزنة وفي المعنى، فلأجل ذلك سمي مضارعا لمضارعته أي مشابهته للاسم، ولأجل ذلك استحق الإعراب ألحق به لكونه شبيها له. ويعرب الفعل المضارع كما ذكرنا رفعا بالضمة ونصبا بالفتحة وجزما بالسكون على ما سيأتي في محله إن شاء الله، ولكنه يبنى في حالتين. الحالة الأولى أن تتصل به نون النسوة. إذا اتصلت به نون النسوة بني معها على السكون، مثاله قول الله تعالى: والوالدات يرضعن، والمطلقات يتربصن. فإذا اتصلت نون النسوة بالفعل المضارع كان مبنيا على السكون: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فبايعهن. هنا ثمانية أفعال جاء معها الفعل المضارع مسندا إلى نون النسوة فبني على السكون. الحالة الثانية هي أن تتصل به نون التوكيد، ونون التوكيد نوعان خفيفة مثل قول الله تعالى لنسفعن بالناصية، وشديدة مثل قول الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وقد اجتمعتا في قول الله تعالى في سورة يوسف ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ليسجنن هذه نون التوكيد الشديدة، وليكونن هذه نون التوكيد الخفيفة، والشديدة أشد توكيدا من الخفيفة. ولذلك القرآن دقيق في نقله وترجمته لما يقوله هؤلاء. فامرأة العزيز كانت أحرص على سجن يوسف من كونه صاغرا، فلذلك أكدت السجن الذي لا بد منه بنون التوكيد الشديدة، فقالت ليسجنن وليكونن، أكدت هنا بالخفيفة لأن صغاره وذله ليس بتلك الأهمية عندها التي هي بلغها السجن عندها، فكان لابد من السجن فأكدته بالشديدة. إذا اتصلت نون التوكيد بالفعل المضارع بني معها على الفتح لنسفعن. لماذا؟ الأصل في المبني أن يبنى، سؤال، الأصل في المبني أن يبنى على السكون، لكن لنسفعن حركت لالتقاء الساكنين لأن النون ساكنة. لماذا اخترنا الفتح؟ الفتح هو أخف الحركات. نعم، إذا عدلنا عن الأصل، لأن شو إذا انتبهنا مثلا نحن في والوالدات يرضعن، الفعل المضارع بنيناه على ماذا؟ السكون، هذا هو الأصل. الفعل المضارع إذا بني على السكون ليس فيه سؤال، لأنه هو فعل والأصل فيه البناء، وقد بني على السكون فلا يقال لماذا بني على السكون، لأن ما جاء على الأصل لا يسأل عنه، ما جاء على الأصل لا يسأل عنه. لكن لنسف عن، نقول هنا لماذا بني على الفتح؟ بني على الفتح أولا حرك لالتقاء الساكنين، وفتح للتخفيف. نعم، نعم، هذا القيد مهم، لأنها إن لم تباشره فإنه يعرب حينئذ بحركات مقدرة مثل قول الله تعالى فإما ترين من البشر أحدا. فهنا الفعل المضارع يعرب بحركات مقدرة لأن نون التوكيد لم تباشره، فقد حال بينه وبينها ياء الواحدة المخاطبة فإما ترين، وكذلك لتبلون لأنه حال بينهما واو الجماعة، وكذلك ولا تتبعاني في قراءة غير ابن ذكوان في قراءة الجمهور، فقد حال بين الفعل وبين نون التوكيد ألف الاثنين. فإذا حال بين نون التوكيد وبين الفعل ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء الواحدة المخاطبة، فإن الفعل المضارع حينئذ لا يكون مبنيا بل يكون معربا بحركات مقدرة. والذي جعلهم لا يحكمون ببنائه في هذه الحال هو أن القول ببنائه يؤدي إلى تركيب ثلاث كلمات، والعرب لا تركب ثلاثة أشياء، العرب تركب أمرين كتركيب العدد مثلا 15 أو كتركيب اسم لا معها لا إله إلا الله، لكن لا تركب ثلاثة أشياء. فإذا قلنا هو مبني فحينئذ سنكون قد ركبنا الفعل والضمير والنون، فاجتمع من ذلك تركيب ثلاثة أشياء، وهذا خارج عن قانون العربي في التكلم. نعم، انتهى الوقت. أو نزيد تفضل. صحيح. الحرف مبني كله، وهذه قاعدة من كليات النحاة التي لم يقع فيها الخلاف. كليات النحاة التي اتفقوا عليها ولم يخالف فيها نحوي قليلة. النحو علم اشتهر فيه الخلاف لكثرة السماع عن العرب واختلاف العرب في لهجاتها وفي كلامها، ولكن من الكليات التي أطبق عليها النحاة واتفقوا عليها بمشارق الأرض ومغاربها أن الحروف مبنية كلها، لا يوجد حرف معرب، لأن الحروف لا تتصرف ولا تعتريها معان تحتاج في التمييز بينها إلى العرب. مثلا الأسماء تتصرف، الأفعال تتصرف، والأسماء تعتريها معاني تحتاج في التمييز بينها إلى العرب. إذا قلت مثلا ما أحسن السماء مثلا، هنا السماء هنا تعتريها معاني تحتاج في التمييز بينها إلى العرب، لأنك يمكن أن تقول ما أحسن السماء وأنت تريد التعجب، ويمكن أن تقول ما أحسن السماء وأنت تسأل عن أحسن شيء في السماء، هل هو القمر، هل هو النجوم مثلا، وهكذا. وإذا قلت ما أحسن زيد يمكن أن تقصد ما أحسن زيد فتنفي الإحسان عنه، أو ما أحسن زيدا تتعجب من حسنه، أو ما أحسن زيد هل هو وجهه أو يده مثلا أو علمه. فالأسماء تتعاقب عليها معاني تحتاج في التمييز بينها على العرب. هذه المعاني التي تتعاقب على الأسماء لا توجد في الحروف. فمثلا هل حرف استفهام دائما ولا يعتريها معنى آخر ولا يتعاقب عليها أي معنى تحتاج في التمييز معه إلى العرب. فلذلك كانت الحروف جميعا مبنية، وهذا محل إجماع واتفاق بينهم جميعا. نختم بسؤال أو سؤالين. بالنسبة للأفعال قلنا إنها على ثلاثة أقسام، قسمان مبنية وهما ماضي والأمر، وقسم معرب والفعل المضارع. لماذا سمي مضارعا؟ لمضارعته للاسم، أي مشابهته إياه. يشبهه في الزينة أي في اللفظ، ويشبهه أيضا كذلك في المعنى. وقلنا إن الفعل المضارع يبنى إلا في صورتين، أن الفعل المضارع يعرب إلا في حالتين، اتصاله بنون التوكيد المباشرة ونون النسوة، ولا نحتاج إلى تقييدها بالمباشرة، لأن نون التوكيد إذا اتصلت بالفعل المضارع فلا بد أن تباشره، لا يتصور فيها الانفصال عنها. هل يمكن أن نمثل لاتصاله بنون النسوة يتربصن، نعم، والوالدات يرضعن، يأكلن، أيضا مثال صحيح صحيح، ويقرأن أيضا كذلك مثال صحيح، ويخرجن يجلسن، هذا كله مثال صحيح. هل يمكن يبنى مع علامة يبنى حين تتصل به نون النسوة؟ يبنى على السكون، هل هذا هو الأصل؟ ليس هو الأصل، هو الأصل. إذن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الأصل في المبني أن يبنى على السكون، نعم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، أصطف المبني أن يبنى على السكون. علامة يبنى الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد على الفتح. مثال: لتقرأن. نعم، من القرآن. ليسجنن. نعم، سنت. ونون التوكيد تنقسم إلى شديدة وخفيفة، وقد اجتمعتا في قول الله تعالى: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.